إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا جل وعلا في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اعلموا عباد الله أن العلم بالله سبحانه وتعالى والتعرف على أسمائه وصفاته وعبادته بمقتضاها هو خلاصة الدعوة النبوية. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وعلم معانيها ومدلولها وسأل الله بها واعتقدها دخل الجنة. وعلم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فمعنى ذلك أن هذا العلم بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته هو أعظم ينبوع من ينابيع الإيمان، وأفضل أثر مما يؤثر على حفظه وتثبيته وقوته. إخوة الإيمان، تعرفوا على الله سبحانه، تعرفوا على أسمائه وصفاته من أجل أن تعبدوه حق عبادته. فلا يمكن ولا يعقل أن يعبد المسلم ربا لا يعرفه أو لا يعرف عنه شيئا أو لا يعرف أسماءه ولا صفاته. فمن عرف عظمة الله سبحانه وبطشه وقهره وشدة انتقامه كيف يعصيه؟ ومن عرف عذاب الله تبارك وتعالى وشدة بطشه كيف يخالف أمره؟ ومن عرف رحمة الله تبارك وتعالى وسعة رحمته هل يقنط من رحمته؟ إن من عظمة الله سبحانه وتعالى أنه على عرشه، وعرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه، ومع ذلك فهو محيط بكل ملكوته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين. وإن من عظمة الله عز وجل أنه وهو في عليائه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى يسمع ويرى كل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ونقرأ في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وهذه المعية حكى الإمام ابن كثير أنها معية العلم بالإجماع، فهو مع غرض بعلمه وبإحاطته سبحانه وتعالى، وحاشا لله أن يكون مع خلقه بذاته وهو على العرش استوى سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، ألم تر أن الله يعلم، إلى قوله إن الله بكل شيء عليم. أيها الأحبة الكرام، أتدرون ما المجادلة؟ أتعرفون قصة المجادلة؟ تلكم المرأة التي جاءت قصتها في القرآن الكريم، والتي ذكرها الله عز وجل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، جاء في كتاب الأسماء والصفات البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمشي مع أصحابه، فلقيته امرأة يقال لها خولة، فاستوقفته فوقف ودنا منها ووضع يديه على منكبيها وأصغى إليها، فكلمته طويلا حتى قضت حاجتها، ثم انصرفت فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست سائر رجالات قريش على هذه المرأة العجوز؟ قال: أتدري من هذه؟ قال: لا والله. قال: هذه خولة بنت ثعلبة، سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل لوقفت معها. سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، جاء في سنن ابن ماجه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وفي البخاري قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، والله كنت في ناحية من البيت أسمع بعضا من كلام خولة ويخفى علي بعضه. جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة تسمع بعض الكلام لأنها تهمس في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله سمع الكلام كله وسمع شكواها سبحانه وتعالى، لأنه لا يخفى عليه شيء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض. فاعلم أن الله سميع سبحانه وتعالى يسمع كل شيء. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. حذاري حذاري أن تظن أن الله تبارك وتعالى لم يسمع منك كلامك حينما اغتبت فلان، وحينما نقلت الكلام من فلان إلى فلان على وجه الإفساد بينهما. حذاري حذاري أن تتخيل وتتوهم أن الله تبارك وتعالى لم يسمع سبابك وفحشك وفجورك على امرأتك حينما ولاك الله تبارك وتعالى هذه المسكينة الضعيفة. احذر أخي المسلم، احذر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وإذا أراد الله بأمر سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اعلم أن الله مطلع على أحوالك كلها، مراقب لكل أمرك، يسمع كل كلماتك، ويرى كل حركاتك وسكناتك. وهذه خولة تحدث عن نفسها وعن قصتها كما جاء في مسند الإمام أحمد. قالت خولة: في والله وفي أوس بن الصامت، يعني زوجها، يعني زوجها، في والله وفي أوس بن الصامت نزل كفر سورة المجادلة. كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، فدخل علي مرة فراجعني فغضبته، فقال لي: أنت علي كظهر أمي. كلمة يقولها المرء ولا يدري توابعها ولا يدري أحكامها وما ينبني عليها وآثارها. أنت علي كظهر أمي، كلمة. وكانت هذه في الجاهلية تعتبر طلاقا البتة. قالت: فخرج إلى نادي قومه ساعة ثم رجع فأرادني عن نفسي، ظهر منها شيء فأرادها عن نفسها، فقالت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلصوا إلي أبدا وقد قلت ما قلت. قالت: فواسبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني وخرجت إلى جارة من جاراتي فاستعرت ثيابا منها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه وقلت له: يا رسول الله، وشكوت ما أرى من سوء خلقه، وقلت: يا رسول الله، نفرت له بطني وأعطيت له أمري، فلما كبرت مني وقطع ولدي ظهر مني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراها إلا الطلاق البتة. قال لها: يا خولة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. فصارت تشكو ما تلقى منه من سوء خلقه. قالت: حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، الذين يتطاولون على نسائهم بهذه الكلمة أو مثلها، مجرد أن يرى من امرأته شيئا يغضبه يشير عليها سيف الطلاق أو سيف الظهار وهو أشنع وأشنع. لماذا تتجرع على هذه المسكينة؟ لماذا تتطاول على أن تهدم بيتك؟ لماذا تتطاول على امرأتك لذنب اقترفته؟ والله بعضهم يتطاول عليها لذنب اقترفه غيره. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم. أمك التي حملت بك وولدتك وأرضعتك، هذه ليست أمك. وهذا القول سماه الله تبارك وتعالى منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فهذا كذب وبهتان. قال لها: يا خولة، يريه فليكن شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام؟ قال: يريه فليعتق رقبة. قال: والله ما عنده ما يملك. قال: مريه فليتصدق على 60 مسكينا. قالت والله ما عنده شيء. قال نحن نعينه بعرق من فم. قالت وأنا أعينه بعرق آخر. قال أحسنت وأصبت فتصدقي عنه واتقي الله فيه. قالت ففعلت. وهكذا إخوة الإيمان، المقصود أن نعلم أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة وخلفها جميعا على حقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، لا يشتق له من الأفعال اسما، إنما نسمي الله تعالى بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن نسمي الله تبارك وتعالى بما تستحسنه عقولنا، ولا يجوز كذلك أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه أو بما لم يصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله تعالى وصفاته نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، نتقرب بفهمها وبالدعاء بها والتوكل بها، نتفرع على حقيقتها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، نفهمها على حقيقتها تماما كما جاءت دون أن نتدخل في كيفية هذه الصفة، لأن عقول الناس لا يمكن أن تدرك صفات رب الله سبحانه وتعالى. جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة حين ينقضي الثلث الآخر من الليل، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. لا تقل كيف ينزل، ولا تقل كما قال الفلاسفة هل إذا نزل يخلو منه العرش أم لا يخلو، ولا تقف عند هذا أبدا، إنما التفت إلى المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عظمة هذا الوقت، إلى وقت الإجابة العظيم هذا. هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا كنت قد أذنبت بحق ربك، إذا كنت قد أسرفت على نفسك، فاسأل الله تبارك وتعالى في شطر الليل الآخر، فاعلم أن هذه ساعة استجابة. ولا تلتفت إلى كيفية المعنى، كيفية معنى النزول، ولا تلتفت إلى هذه المواضيع وإلى هذه المعاني أبدا، مر عليها كما جاءت وافهمها كما تفهم من لغتك معنى النزول. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد. إخوة الإيمان، ربنا تبارك وتعالى سميع قريب مجيب بصير سبحانه وتعالى، نفهم كل ذلك كما نفهم من اللغة. جاء في الصحيحين، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال أبو موسى كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا إذا علونا كبرنا، كلما صعدوا جبلا كبروا الله عز وجل ورفعوا أصواتهم بالتكبير، فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم هونا عليكم، إن الذي تدعون سميعا بصيرا، في رواية أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فربنا تبارك وتعالى سميع قريب، ولا ينبغي للرجل أن يرفع صوته بذكر الله عز وجل إن كان في سفر أو في غير السفر، إنما عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، فلا يجوز للمرء وليس من السنة في شيء أن يرفع الإنسان صوته بذكر الله وأن يصرخ صراخا بدعائه لله تبارك وتعالى كما يفعل بعض المبتدعة الذين يرفعون أصواتهم بالأغاني والأناشيد ويزعمون أنهم يدعون الله تبارك وتعالى وأنهم يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يثنون على الله عز وجل بذلك. أبدا، ليس هذا من السنة في شيء. إن الذي تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي وهو على عرشه استوى سبحانه وتعالى، وهو على عرشه استوى. فاعرفوا عظمة الله تبارك وتعالى واعرفوا أسماءه وصفاته وادعوه بها تفلحوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأكارم، إذا كان التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته من أفضل أنواع التوسل المشروع ومن أهم الأسباب التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فلا بد للمرء أن يعرف هذه الأسماء وهذه الصفات، أن يعرف عظمة الله تبارك وتعالى بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فمن عرف عظمة الله تبارك وتعالى عبده حق عبادته، ومن عرف إحاطة الله تبارك وتعالى وقدرة الله عز وجل وسمعه وبصره رقب الله في كل شؤونه، ومن عرف أن الله تبارك وتعالى لا يغفل عنه لا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، راقب نفسه ولم يترك لسانه على عوالمه، يزين كما يشاء ويتطاول على امرأته كما يشاء ويتطاول على عباد الله تبارك وتعالى بلسانه بالظلم والبغي والبهتان ضبط لسانه. ومن عرف أن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين كذلك أحسن إلى الفقراء والمساكين بالسر والعلانية. جاء في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى نسائه قال والله ما عندنا إلا الماء، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر ما عندهم إلا الماء. فقال لجلسائه من يضر أو يضيف هذا؟ فقال رجل أنصاري أنا يا رسول الله. فأخذه وانطلق به إلى بيته وقال لامرأته أكلني بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما عندي إلا قوت صبياني. قال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. قال فهيئت طعامها وقامت إلى سراجها تتصنع أنها تصلحه فأطفأته وجعلا يريانه أنهما يأكلان معه، فأكل الضيف وباتا طاولين جائعين. ثم لما أصبح ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ضحك الله أو عجب من صنيعكما الليلة. ونزل قوله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مباشرة الخبر وصل إلى الملك سبحانه وتعالى، لا أقول عبر الأثير ولكن وصل مباشرة إلى الله تبارك وتعالى، اطلع عليه الله سبحانه وتعالى ورآه وكتبه في صحيفة هذا الرجل وامرأته. الذي أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإكرام، بات زارعا ليكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل به قرآنا نتعبد به إلى يوم القيامة، نتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاعرفوا عظمة الله سبحانه، واعرفوا قدرة الله تبارك وتعالى. جاء في الصحيحين أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، إنا نجد، يعني في التوراة، أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى والماء على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وقرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مقويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.